الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام النووي غفر الله له ولشيخنا وجميع الحاضرين فيما بوى به في صحيح مسلم في كتاب الحيض في الجزء الرابع، بسم الله الرحمن الرحيم. باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر. قال إمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاون وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث حاون وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر وأبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح، يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان: من إناء واحد. وقال قتيبة قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع. قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرواعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثة. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة.
تكون ولا يكون؟
نعم شيخ.
عندك بالتال فوقية ولا التحتية؟
يقول في نسخة
اقرأ.
حتى تكون كالوفرة. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنم قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دعلي دعلي. قالت: وهما جنبان. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر وأبي شيبة جميعا عن أبي عيينة قال قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال: إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن عباس
أن ابن عباس
رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت: كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه هذه الأحاديث في بيان الاغتسال من الجنابة. والجنابة كما مر معنا أنها الاجتناب، الجنب يعني يجتنب، وماذا يجتنب؟ ما يحتاج إلى طهارة. فبهذا تكون وصف حكمي يعني صفة لا أحكام خاصة، وصف حكمي يقوم ذلك الوصف بالمتلبس بتلك الجنابة. يمنعه من أداء العبادة التي تحتاج إلى طهارة حتى يتطهر. فإذا وقع في الجنابة بجماع أو احتلام يجب عليه الاغتسال، ويجب عليه ألا يسرف في الماء، لأن الإسراف فيه محرم. بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الزيادة على الثلاثة في الوضوء إساءة وظلم، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد: من زاد على الثلاث فقد أساء وظلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالقدر الذي يحتاجه، فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، وهو إناء يسع قدر الصاع أو قريبا منه، والصاع أربعة أمداد. وكما سيأتي أنه كان يغتسل بخمس مكاكي يعني صاع ومد. وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول أنها كانت تغتسل معه من إناء واحد. من إناء واحد. وقال سفيان بن سعيد على أن الفرق ثلاثة أصوات يعني ستة أمداد يعني 12 مد، كل صاع أربعة أمداد. هذا يغتسل من الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة، وهذا به جواز اغتسال المرأة مع زوجها. وفيه جواز نظر المرأة الى عورة الرجل والرجل الى عورة امرأته، لا بأس بذلك، لان الاغتسال انما يكون عن تجرد بدون لباس. والحديث الذي بعده يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن: دخلت على عائشة أنا وأخوها. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، عائشة خالته من الرضاع، لأنه رضع من أختها أم كلثوم، وأما أخوها فلم يعرف من هو. هل هو عبد الرحمن بن أبي بكر أخو من النسب، أو أنه أخ من الرضاع، أو غيره، لا يضر، لأنه ليس من أصل الحديث ولا من رواته، ولا نحتاج إلى معرفته، لأنه لا يضر الإسناد، وليس له في الإسناد علاقة، وإنما دخل أبو عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن مع أخ لها، أخوها من النسب أو من الرضاع لا يضر، ولا نحتاج إلى معرفته، لأنه لا يتعلق بإسناد الحديث، عرفنا أم لم نعرف. وكل من أدلى بقول يحتاج إلى دليل، كل ذكر فلان وفلان وفلان، لكن كل تلك الإيرادات تحتاج إلى دليل يصح، وليس كذلك، ولا نحتاج إلى بحث في معرفة من هو، لأنه لا يضر وليس من أصل الإسناد. وأما أبو سلمة فهو أخ لها من الرضاع، فهي خالة من الرضاع، لأنه رضع من أختها أم كلثوم. قال فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا السؤال لمن عنده علم، وعائشة عندها علم بغسل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنها تغتسل معه وتهيئ له ماء الاغتسال. وكانت من أكثر الصحابة رواية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يأتون إليها يسألونها. وفيه جواز النظر إلى شعر المرأة إذا كان محرما لها، لأنها اغتسلت بستر لكن رأسها كان فوق ذلك الستارة، فهم ينظرون إلى رأسها، فلا بأس بذلك. ولهذا قال في آخر الحديث: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، يعني أنهم رأوا رأسها، وهذا لا بأس به. من المحرم، محرم المرأة يرى رأسها وشعر رأسها، لا بأس بذلك. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبينها ستر. وهذا فيه التعليم بالفعل، سؤال سألك عن الوضوء، قل تعال ثم تتوضأ أمامه، وهذا تعليم بالفعل، وهذا من أفضل الأساليب الموصلة للمعلومة. قالت وبيننا وبين قال وبيننا وبينها ستر، وافرغت على رأسها ثلاثا، يعني انهم رأوا رأسها وهي تفرغ عليه الماء. والثلاثا كما قلنا من باب الاستحباب، الواجب هو تعميمه بالماء. قال: وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. وبهذا احتج بعض النساء المقلدات للصيحات الغربية ما قصصن رؤوسهن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهن قنعن عن الزينة والتزين، وشعر الرأس وطوله من زينة المرأة. وفيه مخالفة وتشبه بالرجال، وهذا الفعل منهن رضي الله عنهن كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاد منهن. لكن ما نقل عن بقية الصحابيات ولا النساء التابعيات كنا يخصصنا، وما نعرف في قديم الزمن أن النساء يخصصن شعورهن، حتى أتت تلك القنوات وعرضت تلك الفضائح من النساء الغربيات، فقمنا يتشبهن ويستدلون بما جاء عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حق لكن أريد به الباطل، فلا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها، ولا تدعي أنها تقص شعر رأسها أنها تتزين، ولا تكذب على نفسها لأنها تتشبه بالكافرات العاهرات. وليس في هذا مدخل لهن، بل هو رد عليهن. والحديث الذي بعده في بيان طريقة الاغتسال، وهو أن يبدأ بغسل ما يصيب فرجه من الأذى، ويغسل يده وما أصابها أيضا مما من الأذى من دواعي الجماع، حتى إذا فرغ من ذلك وكما مر معنا في بعض الأحاديث وتوضأ وضوءه للصلاة، وفي حديث ميمونة وأخر غسل رجليه إلى آخر الاغتسال، وبعد أن ينتهي من الاغتسال يتنحى ويغسل رجليه ثم يفيض على رأسه. وأم المؤمنين عائشة تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. والاغتسال يكونون عراة، وهذا لا بأس به. وتقول رضي الله عنها أنها تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. وكانت تقول له: دع لي، ويقول لها: دعي لي. وهذا فيه بيان أن الماء المستعمل طهور، ولا تؤثر فيه الجنابة، ولا يؤثر فيه الاستعمال. وفيه جواز الاغتسال بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولا بأس بذلك. وأما الحديث الذي ورد في النهي عن الاغتسال أو التوضأ والاستخدام فضل المرأة، إنما هذا من باب الأولى، وإلا فيجوز فالرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل وتوضأ بفضل ميمونة عندما قالت إني كنت جنبا، ولكنه مع هذا استعمل ذلك الماء. وقوله وهما جنبان يدل على طهارة على طهورية الماء المستعمل والماء المتفاقط بعد الاستعمال. والماء المستعمل لا تسلبه، والماء المستعمل لا يسلبه الاستعمال طهوريته، بل إنما هو باق. وأصل من الأصول وقاعدة من القواعد التي قاعدناها قديما في باب المياه أن الماء أصله طهور ولا ينتقل إلى النجاسة إلا بشيء معلوم متيقن منه، وذلك بوقوع النجاسة فيه عند تغير لونه وطعمه وريحه. فإذا تغيرت تلك الثلاثة الأوصاف بنجاسة فهو نجس، وإلا فهو باق على طهوريته، والماء واستعماله لا يؤثر فيه. وهذه الأحاديث أتت بروايات متعددة، أنه اغتسل بصاع، واغتسل هو زوجاته بإناء يسوى ثلاثة أصع، وهذه ليس بين هذه الأحاديث تعارض في اختلاف المقدار الذي كان يغتسل به، وإنما يجمع بينهما بأنه اغتسل أحيانا كذا وأحيانا كذا وأحيانا كذا، وكل نقل ما رأى من القدر الذي اغتسل به. وهذا فيه بيان للسعة، لكن الإنسان لا يسرف في الماء. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق شيخ يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، كما قلنا ومر معنا أنه ما كان يحدث في غالب أحيانه، وإنما كان يقرأ عليه يعني عرضا، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والحديث الثاني من حديث الشيخ قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث هو ابن سعد المصري حاء، وهذا تحويل الإسناد من طريق إلى طريق أخرى، وقال وحدثنا برمح محمد بن رمح قال أخبرنا الليث، الليث بن سعد. وهنا رحمه الله تعالى فرق بين ما تحمل قتيبة بن سعيد وتحمل محمد بن رمح، وكلاهما مصري والليث مصري، لكن قتيبة قال حدثنا ومحمد بن رمح قال أخبرنا، ففرق بينهما، وإلا كان من حق أن يقول حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث، ولكنه يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فلهذا أتى بهذا إسناد وهذا إسناد وجعل بينهما حاء التحويل. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان، كلاهما عن الزهري، كلاهما من؟ سفيان والليث بن سعد، كلاهما سفيان والليث بن سعد، لأن قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث. ثم بعد ذلك جمع معه مشايخ قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان. فقتيبة بن سعيد له في هذا الطريق شيخه الأول ليث والشيخ الثاني سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، كلاهما يعني سفيان والليث بن سعد قالوا عن الزهري، زهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، عن عروة عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي أبوه معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الواسط الأثقي البصري عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وأخطأ من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهذا خطأ، وإنما هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، ابن لعبد الرحمن الصحابي عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. قال دخلت على عائشة. نعم. الحديث الذي بعده قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج، وقلنا قالوا وقلنا أنهم انتقدوا رواية مخرمة عن أبيه، وقالوا أن روايته عن أبيه وجادة. وذكرنا لكم قول الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سأله قال أقول هذا سمعته من أبيه، قال إي والله، هذا دليل على سماعه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال قالت عائشة قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا الليث بن سعد المصري عن يزيد ابن أبي حبيب المصري عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وكانت تحت المنذر بن الزبير، أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل إلى آخره. والذي بعده من طريق شيخي عبد الله بن مسلم بن قانب القانبي قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عمته عائشة رضي الله عنها. والذي بعده وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم بن سليمان الأحول عن معاذة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة سفيان بن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان. أنا أخطأت والخطأ حاصل وذهول. قالوا حدثنا سفيان ليس الثوري وإنما هو ابن عيينة في الإسناد الأول. قلت وزهير بن أبو قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن قالوا حدثنا سفيان عن الزهري مكي. سفيان أنا ذهلت حقيقة ذهول مني، وإلا الزهري مكي، إذا فيكون سفيان مكي. وكأني أعرف قاعدة إذا كنت ذاكرا لا أن قتيبة لا يروي عن الليث ابن سعد وإنما يروي عن سفيان بن عيينة مات. قتيبة بن سعيد يروي عن سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم الشهاب. ولعل هذه يعني قاعدة مقرومة، ما أدري عن صحتها الآن. لكن هنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، أبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. أين عن ابن عباس رضي الله عنه قال أخبرتني ميمونة وهي خالته قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو المعروف الحنظلي إسحاق بن إبراهيم بن راهوية ومحمد بن حاتم بن بزيع. قال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا، وهذا تفريق رحمه الله تعالى بين أخبرنا وحدثنا. محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس. وهذا ما ذكره الإمام المسلم رحمه الله تعالى في أصوله، وإنما هذا من باب المتابعة، وإنما ذكر الأصل الأول. قال حد عن عمرو عن عمر يعني ابن ديران بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، يعني على الجزم. وهنا عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي، وهذا من باب المتابعة ليس في الأصول. لعل عمرو بن دينار وهم او نسي، فاراد ان يتثبت، مع العلم انه روى عنه سفيان على 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 على, على التأكيد. وهنا روى عنه ابن جريج، وابن جريج مدلس عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي مدلس. نعم. والذي بعده حديث محمد بن مثنى ابو موسى العنزي الزمن، قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي. من هو معاذ بن هشام؟ قلنا ايوه، اذا حدث عن يحيى بن ابي كثير فهو هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي. هشام اذا اتى هشام عن ابي عبد الله عن 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 يحيى بن ابي كثير اليمامي فهو هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي. وهذا ابنه يحدث عنه معاذ بن هشام قال حدثني ابي ابوه هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير اليمامي قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة، وهذا فيه تحديث الابناء عن الاباء، وفيه صحابي عن صحابي. نعم، الله اعلم.
شيخ طيبة، اذا احدث المرأة شيء بسيط من شعرها،
الله المرأة لا تأخذ ولا شيء من شعرها، لأن الآن غلبت أخذ الشعور إنما هو تقليد وتشبه. لكن يعني بعضهن تقول أنه جزء منه طويل وجزء منه قصير وأقصه حتى يطول أو إلى آخره، لا كلها علل.
لأن الشيخ بعضهم يقول يستدل فعله ما تقوم منه ويقول بشرط أنه ما يكون تشبه ولا قصات غربية وكذا.
تمام، يعني من زمن التابعيات الى الان ما نقل عن احد كان، بل كنا يتغنين بطول الشعر الى هذا العصر، وبدأ الان يعني الاقتداء بامهات المؤمنين، والله كذبون ودجل. متى فعلوا ذلك؟ عندما اتت تلك القنوات وراءوا الكافرات وهن قصوص وهن شعورن مقصوصة، قاموا يقصون فيقولون امهات المؤمنين كنا يفعلن. والمفروض ان امهات ما يذكرهن في السنتهن الا بخير، ولا يذكرن الا بجميل. بل الناس الان يعني اذا فعل شيء اراد ان يلوي النصوص والاعناق حتى يصب في مصلحته. ولو قلنا هذا اجتهاد من امهات المؤمنين، هل تابعهن احد دونك كتب التاريخ، دونك كتب العرب اشعارا وقصصا الى زمننا هذا؟ بل قبل ان تاتي تلك القنوات ما نعرف النساء كنا يقصون، امهاتنا ومن قبلهم ومن عرفناهم ما كانوا يقصون. يعني بل ان المرأة اذا يعني نزلت خصلات من شعرها يعني تتعب ما بعد، بل ان راسها يكون دائما مغلق ما تفتحه حتى بين النساء. ما قال بهذا الان؟ يعني الان اصبح الامر يعني فيه يعني تأسي واتباع، والله كذب. ما به الا تقليد، تقول اتجمل لزوجي، ليس من الجمال، ليس من الجمال. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. نعم، جابر بن زيد، اسمه جابر بن زيد، ابو الشعفاء جابر بن زيد معروف. نعم.
باب ما يكفي من الماء في الغسل والوضوء.
باب
ما يكفي من الماء في الغسل والوضوء.
نعم، تفضل.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حاون وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وقال ابن المثنى بخمس مكاكي، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل. قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاول وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد. وقال وقد كان
كبرا
وقد كان كبرا
ولا كبرا كبرا كبرا
وقد كان كبرا وما كنت أثق بحديثه.
قال رحمه الله تعالى فيما أورده من بيان القدر الذي كان يغتسل به الرسول صلى الله عليه وسلم قال بخمس مكاكيك. والمكوك قدر المد، والخمس المكاكيك صاع ومد. وقال ابن المثنى بخمس مكاكي، وكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وهذا على بعض الأحوال كان هكذا وكان هكذا، يحتاج أحيانا إلى أكثر ويحتاج أحيانا إلى أقل. فالإنسان يستخدم الماء الذي يحتاجه ولا يزيد، لأن فيه إسراف والإسراف محرم. وقوله ويتطهر بالمد ويطهره المد، يعني أنه كان يتوضأ بالمد، يعني أنه كان يكفي، والإنسان يستخدم ما يكفيه. أورد هذه الأحاديث وهذا مر معنا، وقلنا أن الجمع بين هذه الأحاديث والأحاديث السابقة، وكل أحاديث وردت الجمع بينها سهل وليس بينها تعارض، وإنما فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة عند احتياجه للماء. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق الشيخ عبيد الله ابن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثني أبي أبوه معاذ بن معاذ العنبري حاهم قال وحدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال من الذين قال معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسط العسق البصري عن عبد الله بن عبد الله بن جبر إلى آخره. والثاني من حديث قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواتي عن مسعر هو بن كدام عن ابن جبر عن أنس. والذي بعده من طريق شيخ أبو كامل الجحدري الحسين بن فضيل الجحدري قال وعمر بن علي وهو الفلات كلاهما عن بشر بن المفضل. قال أبو كامل حدثنا بشر حدثنا أبو ريحان عن سفينة سفينة مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في آخره قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر بن أبي شيبة في الإسناد الثاني. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن علي إسماعيل بن إبراهيم ابن علي قال حاول وحدثني علي بن حجر بن إياس السعدي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر يعني أبو بكر بن أبي شيبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم.
قوله سفينة جواز تلقيب اللقب الحسن.
نعم.
سفينة هذا لقب
الشيخ. أي نعم. نعم.
باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره 3. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. وقال ابن سالم في رواياته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابه صب على رأسه ثلاث حسنات من ماء. فقاله الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان صفة الاغتسال، ومر معنا صفة الاغتسال كاملة، وهذه الأحاديث مختصرة، وإنما فيها بيان إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، وهذا خاص بالرأس، التثليث خاص بالرأس فقط، وأما بقية الجسم فيصب عليه الماء، وأما التثليث خاص بالرأس وهو مستحب، وإنما الواجب أن يعم جميع الجسم بالماء. قال تماروا عند الرسول صلى الله عليه وسلم في الغسل، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. لكنه ما قال له، ما قال لذلك الرجل الذي كان يفعل خلاف ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل أن اغتسالك غير صحيح، وإنما وافقه على ذلك، لكنه قال أما أنا فأفعل كذا وكذا. هذا دليل على أن الاغتسال الإنسان إنما يعم جميع جسده بالماء، لكن الأفضل أن يصب على رأسه ثلاث حثيات. والآن كيف تكون تلك الحثيات إذا دخل تحت تلك الآلة التي ينزل منها الماء في الحمام؟ ما يحتاج لا تغليف، قد يغتسل بحنفية كاملة، وقد لا تصده فك الدينامو اشتغل ما شاء الله عليك. لكن الإنسان لا يسرف في الماء حقيقة، يحتاج الأمر إلى نظر. وأكثر هذه الأحاديث مرت معنا، لكن كما قلنا التثليث إنما يكون في الرأس. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق شيخ يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران قتيبة وأبو بكر حدثنا، وأبو الأحوص من هو؟ سلام ابن سليم الحنفي عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني عن سليمان بن صهيب، سليمان بن صهيب صحابي، عن جبير بن مطعم صحابي، وهذا فيه رواية صحابي عن صحابي. سليمان بن صهيب عن جبير بن مطعم صحابي عن صحابي. والذي بعده قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو الملقب بندار، قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب غندر، قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي، وهو زوج أمه، زوج أم محمد بن جعفر، يعني أن محمد بن جعفر هو ربيب لشعبة، ولهذا مكثر عنه، وأحيانا يأتي في بعض الأسانيد يقول حدثنا محمد عن محمد عن شعبة. فمحمد الأول ومحمد البشار، محمد الثاني ومحمد بن جعفر مركب غندر، والراوي والذي روى عنه هو شعبة بن الحجاج الواسطي العتكي البصري، وهو زوج أمه عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني عن سليمان بن مصرد عن جبير بن مطعم صحابي عن صحابي. قال وحدثنا يحيى واسماعيل بن سالم قال اخبرنا هشيم. هشيم بن بشير الواسطي العسكري. هشيم بن بشير الواسطي اسف. هشيم بن بشير الواسطي. وذكروا في ترجمته انه يدلس. واعتقد تدليس الوقف. شوف تقريبا. والله يروي الزهري لكن الان ما يروي عن الزهري. عن ابي بشر. وابو بشر جعفر بن اياس بن ابي وحشية. ابو بشر جعفر بن اياس بن ابي وحشية. نعم شوف للتقريب في هشيم. كثير
كثير
طيب.
هشيم هو ضيم. طيب. و لكن في الصحيحين تدليسه محتمل. تدليسه محتمل. يقولون جاوز القنطرة اذا كان التدليس اذا كان المدلس في الصحيحين في البخاري او في مسلم يقولون بانه جاوز القنطرة يعني انه محتمل. لان من شرطيهما او ممن يعني ممن سبر الكتابين على انهما لا يرويان حديثا الا موصولا. بهذا ينتفي التدليس. وابو بشر جعفر بن اياس بن ابي وحشية. انا ابي سفيان. وابو سفيان اسمه طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله. طلحة بن نافع دائما يروي عن جابر. جابر بن عبد الله بن حرام الانصاري رضي الله عنهما. وهنا فرق رحمه الله تعالى امام مسلم في روايته ابن سالم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر. وهذا فيه تصريح. هذه متابعة فيها تصريح بسماع هشيم من ابي بشر. هناك قال عن ولكنه اتى بتلك برواية اسماعيل بن سالم قال اخبرنا ابو بشر. وبهذا ينتفي وان كان في الاصل منتفي لكن هذا من باب التأكيد. والذي بعده قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا جعفر. جعفر بن محمد بن علي الصادق عن ابيه محمد بن علي الباقر عن جابر بن عبد الله. وهذا الاسناد اتى بالحديث الذي اورده الامام مسلم في كتاب الحج بقوله في قصة حج الرسول صلى الله عليه وسلم. جعفر عن ابي عن جاك. نعم. ها؟ حمل في سفري يعني كالجمل. سفينة الصحراء. العلم عند الله. نعم.
باب حكم ضفائر المغتسلة. قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة وعمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلهم عن ابن عيينة قال اسحاق اخبرنا سفيان عن ايوب ابن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبد الله.
دقيقة واحدة. النساء اللي وراء يشوفوا لنا في ترجمة قتيبة بن سعيد هل يروي عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري؟ شوف لنا التهذيب تهذيب الكمال. ها؟ من هو؟ اي نعم. فهو اذا روى قاعدة اذا روى عن سفيان فهو ابن عيينة. لكن نتأكد من التقريب التهذيب الكمال. انظروا في ترجمة قتيبة. وهل في من مشايخ قتيبة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري او لا؟ نعم.
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو يناقض اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلهم عن ابن عيينة قال اسحاق اخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما
فأنقضه ولا بالهمزة في همزة أيوة هي تسأل أفأنقضه
أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاون وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق أفأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة قال وحدثني أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا وابن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن عليا قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن عليا قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان اغتسال المرأة والمرأة لها عناية برأسها يعني أن رأسها طويل ولا يكون مقصوص ولو كان مقصوصا ما استطاعت أن تجعله ضفائر لو كان مقصوص ما استطاعت أن تجعله ضفائر ولهذا أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول إني أشد ظفر رأسي وهكذا النساء كن لهن ضفائر يعني رؤوسهن طويلة والمرأة تعتني برأسها نعرف قديما أنها تعتني برأسها وبشعرها دهنا وكدا ووضع فيه ما يلبده من الأطياب والروائح فهي تحتاج عند الجنابة إلى معرفة كيفية الاغتسال يقولون من تهذيب الكمال يروي عن سفيان بن عيينة ولم يروي عن الثوري إذن القاعدة مستقيم خسيب عن سفيان يكون سفيان بن عيينة فهي تحتاج إلى أن تعرف طريقة الغسل وكيف تعمل في رأسها بعد أن اعتنت به الساعات الطويلة تجلس فترة وتعتني برأسها وتجعل فيه ما تجعله المرأة أفأنقضه؟ قال لا وهذا من التيسير ومن سهولة هذا الدين والدين يسر ولم يكن عسرا والله أراد بنا اليسر ولهذا الإنسان إذا كان على رجله خف لبسها بعد كمال الطهارة إذا أراد أن يتوضأ ما نقول له انزعها وإنما يمسح عليها كذلك إذا لم يستطع الصلاة قائما يصلي جالسا لا بأس بذلك وهذا من تيسير هذا الدين وإذا لم يستطع استعمال الماء أو لم يجد الماء يتيمم يضرب ضربة تراب ولو كانت عليه جنابة لا بأس بذلك فالتراب يطهره حتى يجد الماء وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى هل المرأة الآن إذا شد الظفر رأسها وفتلته جدائل أو كيف ما تستخدم المرأة ووضعت فيه أطياب نقول لها لا وإنما تحفي عليه 3 حثيات ثم تحرك يدها في رأسها حتى يتخلل الماء إلى قحط الرأس، وهذا من التيسير والسهولة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل تنقضه عند اغتسالها من الحيض أو أنه يبقى كاغتسالها من الجنابة، قولين لأهل العلم. منهم من قال أنه يجب عليها يعني نقضه عند الاغتسال من الحيض، والحث عليه عند الاغتسال من الجنابة. ومنهم من قال أن تحثي عليه أيضا كما تحثي على غسلها من الجنابة، لأن الحيض والجنابة، لأن الحيض يسمى جنابة أيضا لأنها تجتنب العبادة التي تحتاج إلى طهارة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، يعني تطوف البيت لأنه يحتاج إلى طهارة، فجعله كالجنبة. والجنب لا يدخل المسجد ولا يصلي ولا يطوف ولا يقرأ قرآن ولا إلى آخره، فجعلهما بمنزلة واحدة الجنبة والحيض، وقال يحفي عليه تحفي عليه ثلاثا كاغتسالها من الجنابة. لكن الأولى نقضه، الأولى نقضه، وإن كانت الأحاديث تدل على الجمع بينهما وأن الحكم واحد، لكن الماء لابد من وصوله إلى وصول البشرة، يعني تحركه عاليا ومن خلف حتى يصل الماء إلى قفراتها، لأن الحديث حديث عبد الرزاق: أفانقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا. نعم، عمد لمن قال بهذا ولا بأس، لكن الحديث الأول وهو الأصل في الباب إنما ذكر الجنابة، وهنا انفرد بهذه عبد الرزاق. وكان عبد الرزاق من هو؟ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، جبل في الحفظ والإتقان والثقة، لكن مهما كان ثقته وحفظه وإتقانه إلا الإنسان قد يهين، ولهذا ما يعلم أحدا قالها إلا عبد الرزاق. ولهذا قال في الإسناد الثاني: أبا حلف أغسله من الجنابة، قال: ولم يذكر الحيضة، ولم يذكر الحيضة. طالما قلنا أنه أولى أن تنقضه في الحيض فقط، وأما في الجنابة فإنما تصب عليه الماء وتحركه، وهذا هو الأصل. وشعبة وهم مع أنه ثقة وجبل، ولا أحد يعني يسلم من ذلك الوهم، لكن الوهم قليلا لا يكون كثيرا، ولو كان كثيرا لطعنوا فيه وتكلموا فيه، لكن مع قلته لأنه لا يذكر حتى ذلك الوهم، إنما يعد عليه يعني الأشياء التي قد تعد على أصابع اليد مع كثرة الأحاديث التي رواها. وهذه الأحاديث أوردها رحمه الله تعالى من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة، قال: وعمر الناقد، وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي، وابن أبي عمر وهو محمد ابن أبي عمر العدني المكي، يعني عدني ومكي، كلهم عن ابن عيينة، لأن محمد ابن أبي عمر العدني يروي عن سفيان بن عيينة، كلهم أبو بكر وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر عن ابن عيينة. وهنا فرق في رواية شيخه إسحاق بن إبراهيم، قال: إسحاق أخبرنا سفيان، يعني ابن عيينة، والجميع كلهم قال عن، وله طريق أخرى بالتحديث بدون العنعنة، قال: أخبرنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين. قال: وحدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا يزيد بن هارون حاون، وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، قال: من قال؟ عبد الرزاق ويزيد بن هارون قال أخبرنا الثوري يعني سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الاسناد في حديث عبد الرزاق أفأنقضه للحيضة والجنابة. وقال حدثني أحمد بن الدارمي وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الاسناد وقال فأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن حجر جميعا عن ابن عليا علي بن عليا واسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم ابن المغير المعروف بابن عليا. قال يحيى يحيى بن ابي قال يحيى بن يحيى اخبرنا اسماعيل بن عليا عن ايوب ايوب بن ابي تميمه السختياني عن ابي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس ابو الزبير المكي عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء يعني بالواو عبد الله بن عمرو بالواو ليس عبد الله بن عمر وإنما ابن عمر والله أعلم.
كان النووي في الشرح يقول عمر
ها اقرأ
النووي في الشرح يقول عبد الله بن عمر
اقرأ ونسمع.
قال النووي رحمه الله وأما أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنقض النساء رؤوسهن إذا اغتسلن فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي ولا يكون بلغه حديث أم سلمة عائشة ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط إلى الإيجاب والله سبحانه وتعالى
كذا. مقطع من فوق كله عادي من فوق قبله ما في
ماشي
هنا قال ابن عمر ما قال ابن عمر يا شيخ
في الشرح كذا كله عندك كذا لا فين يا شيخ
اخر الشرح اخر شرح
إنما عبد الله بن عمرو يمكن خطأ في الشرح فقط.
عمرو.
إيه نعم بن عمرو.